في الأسبوع الماضي نحن تحدثنا أو تكلمنا الحديث الأول، نريد نقرأ الحديث الأول. تفضل يا محمد. الحديث الأول، وكنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن بعض المسائل في هذا الحديث. استرجاع سريع لبعض المسائل. من المسائل التي تحدثنا عنها، هل السهو الذي وقع في هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم هل وقع لأجل الطبيعة البشرية، يعني مثله مثل غيره لأنه بشر، أو أن الله عز وجل نساه هذا الشيء من أجل أن يشرع للناس؟ تكلمنا عن هذه المسألة، نريد أحد يعطينا بس القول الراجح الذي اخترناه. نعم، تشريعا أو طبيعة؟ طبعا نعم، أنه بشرية طبعا، هذا القول، هذا قول، لكن نحن قلنا أن الصواب أنه بسبب طبيعته البشرية، وتحدثنا عن هذه المسألة بالتفصيل. طيب، من المسائل التي تحدثنا عنها أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للتشهد الأول، هل قيامه عليه الصلاة والسلام هنا ذكرنا مسألة، لما قام من التشهد أو في الركعة الثالثة، هل يرجع المصلي مرة أخرى إذا ذكر قبل أن يشرع في الفاتحة، هل يرجع أو ما يرجع؟ نعم أبو ياسر، الصواب أنه إذا استتم واقفا فإنه لا يرجع، وذكرنا أن هذه المسألة إن شاء الله سيأتي لها حديث مفصل في الحديث السابع إن شاء الله. من المسائل التي تحدثنا عنها أيضا حكم سجود السهو، فصلنا في هذا، قلنا إذا كان النسيان لركن من أركان الصلاة فهل يجبره سجود السهو؟ لا يجبره، وهذا بالإجماع، لأن الركن لا بد من الإتيان به، واضح؟ هذا إذا كان ركنا من أركان الصلاة. أما إذا كان واجب من الواجبات يجبر سجود السهو وجوبا أو استحبابا. ذكرنا أن فيه خلاف بين العلماء، وقلنا أن الشافعية يرون أنه سنة، والمالكية والأحناف يرون أنه في حال النقص فقط واجب، والصواب هو اختيار الحنابلة، وهو أنه يجب في حال النقص والزيادة والشك أيضا، وسيأتي إن شاء الله يعني حديث خاصة بهذا الباب. التشهد الأول تحدثنا عن حكمه بناء على هذا الحديث، وذكرنا أن الصواب أنه واجب من واجبات الصلاة. طيب، موطن سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده؟ طبعا هو في تفصيل متى يكون، لكن نحن نقول هل أداء سجدتي السهو إذا كان موطنها قبل السلام، إذا كان موطنها قبل السلام كان يكون عن نقص، هل يجب وجوبا أن يكون السجود قبل السلام أو يجوز أن يكون بعد السلام؟ الذي عليه الجمهور هو الجواز، أن الأمر فيه سعة، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، في حال شك، في حال زيادة، في حال نقصان، فكل الأمور يجوز فيها قبل السلام وبعده. ذكرنا أن ابن تيمية رحمه الله يرى أنه لا يجوز هذا، بل كل موطن له ما يناسبه. هنا توقفنا، هذه المسألة الخامسة تحدثنا عنها، بقي في هذا الحديث ثلاث مسائل. المسألة السادسة، إذا سجد الإمام للسهو، إذا سجد الإمام للسهو وجب على المأموم متابعته حتى ولو لم يسهى، يعني لو لم يسهى المأموم فيجب عليه أن يتابع إمامه، واضحة هذه؟ مثال يعني مثلا الإمام نسي أن يقول سبحان ربي العظيم لكن المأموم ما نسيها، هل يتابع إمامه في سجود السهو أو ما يتابعه؟ حجة يقول أنا ما نسيت، ليش أسجد معه؟ واضح المسألة؟ نعم. نقول يجب على المأموم أن يتابع إمامه حتى ولو لم يسهى في الصلاة، والدليل على هذا ما جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن بحينة قال وسجد الناس معه، سجد الناس معه، وهذا قطعا أنهم ليسوا متابعين أو ليسوا جزما أنهم جميعا نسوا كل شيء، لا، هناك الأكثرية ما نسوا كما سيأتينا أيضا في حديث ذي اليدين القادم إن شاء الله تعالى. وهذا أيضا يدل عليه أن لو أن المأموم لم يسجد لخالف بهذا الأمر العام في متابعة الإمام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو كان لا يؤتم به يخالف من خلفه فهذا يعني أن هناك اضطراب في الصلاة، فإذا لابد من متابعة الإمام في كل الأحوال إلا في حالة استثنائية سيأتي الحديث عنها إن شاء الله فيما بعد، إذا كان هناك أخطاء في الصلاة كزيادة ركعة في الصلاة لا يجوز للمأموم إذا كان عالما أن يتابعه فيها، وإنما يجلس، وسيأتي كما قلت إن شاء الله الحديث مفصل عن هذه المسألة. المسألة السابعة، لو سهى المصلي في سجود السهو نفسه هل يسجد له أو لا؟ واضح المسألة؟ لو واحد نسي في السجود السهو نفسه، بمعنى أن مثلا تعلمون أن سجود السهو ركعتان سجدتان، فلو سجد واحدة ونسي أن يسجد الثانية وسلم، إذن هو سهى في السهو نفسه، وهذه ممكن تحصل صح ولا لا؟ هل يسجد للسهو إذا تذكر، يعني يأتي بالسجدة ثم يسجد للسهو في سهوه أو لا؟ الصواب أن نقول الذي عليه عامة أهل العلم أنه لا يسجد، لكن يأتي بما كان ناقصا، فإذا كان نسي سجدة مثلا فإنه يأتي بها لكن لا يسجد لأجلها سجود سهو آخر. نعم، وهذا هو قول الحنفية والحنابلة. المسألة الثامنة والأخيرة في هذا الحديث، هل بعد سجدتي السهو تشهد أو يسلم مباشرة؟ هناك جملة من الأحاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ومن فعله أنه تشهد بعد سجدتي السهو، منها حديث عمران بن حصين عند أبي داود والترمذي أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف كما ذكر ذلك من عبد البر والبيهقي وغيرهما، ووردت أحاديث مثل حديث عمران عن ابن مسعود وعن المغيرة بن شعبة، وكلها أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو فعل هذا الشيء بعد السجدتين. لكن يقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري إن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنها بمجموعها ترتقي إلى درجة الحديث ماذا؟ الحسن، فيكون الحديث حسنا بمجموع طرقه، وهذا ما يسمى عند علماء المصطلح الحديث الحسن لغيره، فهناك حديث حسن وهناك حديث حسن لغيره. الحديث الحسن لغيره هو مجموعة الأحاديث الضعيفة يقوي بعضها بعضا فترتقي بمجموعها لا بأفرادها، ترتقي بمجموعها إلى درجة الحديث الحسن فيكون مقبولا، هذا قول ابن حجر رحمه الله. وقد نقل الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار عن جمع من أهل العلم الخلاف في هذه المسألة، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن الصواب أن سجدتي السهو لا تشهد بعدها، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عندنا أحاديث أخرى تثبت أنه سلم مباشرة، منها حديث الباب أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم هكذا، ولم ينقل الراوي أنه تشهد، ولو كان قد تشهد عليه الصلاة والسلام لنقله الراوي. صحيح أنه لو كان هناك رواية صحيحة رحمه الله، لو كان هناك رواية صحيحة معتمدة ممكن أن يقال أنها زيادة ثقة، لكن ما دام أن الروايات ليس فيها شيء لم شيء ثابت، فهذا يدل على أن الأصل هو أن من سجد للسهو سجدتين فإنه يسلم بعدها، والحديث عندنا صحيح وثابت كما تعلمون، وهو من أصح الأحاديث أخرجه السبعة كما ذكر المصنف، فالأخذ به أولى من الأخذ بالأحاديث الضعيفة. نعم، ننتقل الآن إلى الحديث الثاني.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتين العشية ركعتين وسلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فذهب أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ذي يدين، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد من سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم رفع رأسه فكبر فسجد من سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولي أبي داود فقال أصدق ذو يدين، فأومه أي نعم وهي في الصحيحين، لكن بلفظي فقال. وفي رواية له ولم يسجد حتى يذكره الله تعالى له.
نعم، هذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويسميه الفقهاء مشتهر عند الفقهاء بحديث ذي اليدين. أولا تخريج الحديث، الحديث أخرجه البخاري كما ذكر المصنف في مواضع من صحيحه، في كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، وكذلك أخرجه في كتاب السهو باب من يكبر في سجدتي السهو، وأيضا رواه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة. أما الرواية التي ذكرها بعد الحديث قال ولي أبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأ أي نعم، رواية أبي داود التي ساقها المصنف في آخر الحديث اللفظة اقرأها كامل علينا يا محمد، رواية أبي داود نعم أكمل أكمل نعم 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 هذا المقصود، الرواية الثانية في رواية الله له تعود على من؟ على أبي داود، نقصد هذه الرواية، رواية أبي داود وهي ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك، هذه الرواية منكرة، هذه الزيادة منكرة، أما التي قبلها فهي صحيحة بدليل قوله رحمه الله قول المصنف قال وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقال، فالرواية الأولى صحيحة، لكن الرواية الثانية ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك هذه زيادة منكرة، لأنها من رواية محمد بن كثير بن أبي عطاء، وهو ممن يروي المناكير كما ذكر ذلك الإمام أحمد وأبو حاتم وغيرهما. نعم، الزيادة منكرة، أي المنكر هو أحد أنواع الحديث الضعيف. نعم، الراوي الحديث هو أشهر من أن يعرف، وهو أبو هريرة رضي الله عنه، الذي هو أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رواية للحديث، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي. ألفاظ الحديث قوله إحدى صلاتي العشي. العشي مأخوذ من العشاء. العشاء ما هو العشاء؟ ها عدم ايوان لا بس العشاء كلمة العشاء أبو ياسر كأنك تتبعه ومتردد. ضعف البصر في الليل. في الليل يقال أعشى. الأعشى هو الذي لا يبصر في الليل. ويقال ناقة عشواء. العشواء هي أيضا الناقة التي لا تبصر ليلا. ولهذا يقول ما يذكر في هذا الباب قول زهير يقول رأيت المنايا خط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. يقول أن المنايا تلتقط الناس بدون تفريق بينهم شباب وصغار أقوياء وعجزة فهي فوضى تأخذ بدون تمييز. مثل حال الناقة العشواء التي لا تبصر إذا أصبحت تخبط في العشب أو الزرع فهي لا تدري تخبط جهة اليمين أو جهة الشمال على أي شيء. فهكذا المنايا هذه عقيدته وهي عقيدة جاهلية كما تعلمون. ولكننا نحن المسلمين نقول إن كل شيء بقضاء الله وقدره وليست المسألة مسألة خبط عشواء بل هي أقدار الحكيم الخبير جل وعلا. إذن هي مأخوذة الكلمة العشي من العشاء هذا من حيث اللفظ والاشتقاق. لكن المقصود بالعشي ما يكون بعد الزوال إلى غروب الشمس يسمى هذا الوقت وقت العشي. وضده ضد هذا الوقت ما هو؟ ضد العشي الغداة وهي أول النهار. فالمقصود على كل حال هنا بالعشي ما كان بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر. جاء في رواية الصحيحين صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر بلفظ الشك. وفي رواية البخاري جزم بها وقال صلى بنا الظهر. وفي رواية مسلم جزم أنها العصر. فعندنا الآن ثلاث روايات. رواية في الصحيحين فيها الشك ذكر الشك ورواية البخاري رواية أخرى في البخاري جزم بأنها الظهر ورواية مسلم جزم بأنها العصر. فكيف نجمع بينها؟ يجاب عن ذلك بأن يقال إن هذا من اختلاف الرواة. اختلاف الرواة كل رواة حسب ما حفظ. أو هذا قول طبعا الأول. قول ثاني أن هذا شك من أبي هريرة نفسه. أبو هريرة نفسه شك لا يدري هل الصلاة التي حصل فيها ما حصل من خبر ذي اليدين هل هي صلاة الظهر أو صلاة العصر. وهذا محتمل ولا لا؟ محتمل جدا لأن الصلاة واحدة والوقت قريب. وهذا بل يؤيد هذا إضافة إلى ما ذكرنا يؤيد هذا أن هناك رواية عند النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي لكنني نسيتها. هذا تصريح من أبي هريرة أنه قد نسي الصلاة هل هي الظهر أو العصر. وعلى كل حال في كل الأحوال الأمر فيه سعة. لماذا؟ لأنه لا يضر الاختلاف هنا. فصلاة الظهر كيفيتها كصلاة العصر فلا يترتب عليها حكم جديد. قوله وخرج سرعان الناس. السرعان تضبط بثلاثة أوجه. الوجه الأول اللي قرأت عليكم أو نطقت به وهو بفتح السين المشددة والراء السرعان. والوجه الثاني بفتح السين المشددة وتسكين الراء فيكون ماذا؟ السرعان تسكين الراء السرعان. والوجه الثالث ضم السين المشددة وضم الراء فيقال السرعان، هذه ثلاثة أوجه في هذه اللفظة، وهو جمع مفرده سريع. والمقصود بقول خرج السرعان أو السرعان أو السرعان يعني الذين عادة يسرعون في الخروج من المسجد بعد الإمام، وهذا موجود في كل زمان وكل مكان مع عهد الصحابة إلى وقتنا هذا، إلا أنه طبعا الآن يزداد بشكل أكبر بكثير، لكنه لا يخلو منه زمان أو مكان. في قوله ذا اليدين، وفي رواية يقال له ذو اليدين، وجاء في بعض الروايات رواية الصحيحين وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، هذا لقب، لقب به هذا الصحابي، والذي لقبه به هو النبي صلى الله عليه وسلم. واللقب، معنى اللقب في اللغة هو ما أشعر بمدح أو ذم أو وصف، كل ما أشعر بمدح أو ذم أو وصف فإنه يسمى أو يطلق عليه لقب. هذا لقب هذا الصحابي. أما اسمه فهو الخرباق ابن عمرو، اسمه الخرباق ابن عمرو، وهو من رجالات بني سليم. في قوله في رواية أبي داود التي ذكرنا أنها زيادة منكرة، طبعا نحن نتحدث عن كل ما في ألفاظ الحديث سواء كانت صحيحة أو غيرها، في قوله لم يسجد حتى يقنه الله ذلك، أي لم يسجد سجدتي السهو حتى تيقن أنه سلم من ركعتين، لأنه كان في أول الأمر شاكا، شك في كلام ذي اليدين، لأنه لما سأل قال يا رسول الله قصرت الصلاة أو نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتقد إيش؟ أن الصلاة كاملة، أنه صلاها أربعة، فهو لم يسجد عليه الصلاة والسلام حتى يقنه الله ذلك، يعني حتى تيقن عليه الصلاة والسلام أن صلاته كانت كم؟ كانت ركعتين. فكأن هذا من باب التثبت، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل ما فعل إلا بعد اليقين، لم يأخذ الأمر مجرد احتمال، حتى يقنه الله ذلك، إما بوحي منه عز وجل أو بتذكير الناس له لما سأله، لأنه قال أحق ما يقول ذو اليدين؟ أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فهنا تيقن عليه الصلاة والسلام. مسائل الحديث، في هذا الحديث تمام مسائل، والحقيقة هذا الحديث من الأحاديث المليئة بالفوائد والمسائل الفقهية والحديثية وغيره، ولذلك بعض أهل العلم استخرج من هذا الحديث أكثر من 150 فائدة، وقد جمع الحافظ العلائي طرق هذا الحديث ومروياته وألفاظه في كتاب له سماه نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد، وهو كتاب مطبوع. المسألة الأولى، مسائل الحديث، الحديث يدل على أن من سلم ناسيا قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر من قبل المأمومين أنه يجب عليه أن يتمها فورا، وهذا أمر واضح حيث المعنى، لكن ماذا لو تكلم بكلام بعد أن سلم؟ هو الآن سلم من الصلاة والصلاة ناقصة ثم حصل كلام، فهل هذا الكلام يبطل الصلاة أو ما يبطلها؟ هذه مسألة وقع لأهل العلم فيها خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إذا تكلم بطلت الصلاة، سواء أكان هذا الكلام في مصلحة الصلاة أو كلاما خارجا عن مصلحة الصلاة، كلام عام ممكن أحد سأله مسألة كلم في أي شيء، هذا المقصود يعني ليس له ارتباط بالصلاة، وهذا هو المشهور مذهب الحنابلة. ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم الشهير: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا القول الأول. إذا القول الأول قيد أو أشدهم في التقييد، ذكر أنه أي كلمة تكون بعد الصلاة تبطل الصلاة، سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها. هو هذا اللي نحن نقوله، نقول إن فيه الآن قول الأول أن هذا يبطل الصلاة، أي هذا قول. قول الثاني أن الكلام إذا كان لمصلحة الصلاة لم تبطل الصلاة، إذا كان لمصلحة الصلاة يعني سؤال وأخذ عطاء، صليت أنقصت ركعة كذا إلى آخره، فهذا إذا كان بهذا الوصف فقط فإن الصلاة لا تبطل. واختار هذا القول بعض الحنابلة رواية المذهب، ودليلهم عموم حديث معاوية بن الحكم السابق، نفس الدليل، لكن هناك استنباط يختلف عن الاستنباط الذي ذكره أصحاب القول الأول، فإنهم قد حملوا ما كان لغير مصلحة الصلاة، حملوا حديث معاوية أنه كان لغير مصلحة الصلاة، الكلام المذكور في حديث معاوية رضي الله عنه إذا كان المقصود يعني إذا كان الحديث لغير مصلحة الصلاة فإنه يبطل، أما إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطلها. القول الثالث أوسع الأقوال، وهو أن الكلام لا يضر سواء أكان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، وهذا هو القول الصحيح. أي نعم، يكمل ما بقي، لكن حتى يكون هناك شيء من التوضيح لهذه القضية، المقصود إذا كان هناك كلام لغير مصلحة الصلاة، لغير مصلحة الصلاة جهلا من المتكلم أن الصلاة قد انتهت، مثل ما حصل من الصحابة، وهذا هو الدليل. الصحابة رضي الله عنهم اللي خرجوا من المسجد خرج السرعان وهم يقولون إيش؟ قصرت الصلاة قصرت الصلاة. هذه الكلمة هل هي من مصلحة الصلاة؟ لا، ومع هذا ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيدوا الصلاة، ما قال أنتم تكلمتم فأعيدوا الصلاة. وكذلك أيضا كلامه هو صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه سألهم أحق ما قال ذو اليدين، وأولي ذو اليدين يقول قصرت الصلاة يا رسول الله، إلى آخر كلام كثير. هنا أيضا أتم الصلاة صلى الله عليه وسلم، وما أمر أحدا بإعادة الصلاة بسبب هذا الكلام. فإذا نقول القول الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو أن الكلام سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحتها إذا كان جهلا فإنه لا يبطل الصلاة. هذا هو القول الصحيح، والله أعلم. نقف إن شاء الله عند المسألة الثانية في الأسبوع القادم بحول الله وقوته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.